أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، تنزلات عالم صقر التي يقودها الناس والحجارة. وأسعد الله أيامنا وأيامكم بأيام آل محمد عليهم السلام، ورزقنا الله وإياكم طلب ثارهم مع إمام منصور منهم. ومن حديث القيام إلى الله والصلة هو عنوان غاية ما يصل إليه المرء، هو مقام الانقطاع. والانقطاع حقيقته تتجسد في عنوان رفض الشهوات. الله سبحانه وتعالى أوجب علينا، بل دلنا على ثمرة عنوان الصلة بقطع الشهوات بمقام الصيام، وهو ما سنتعرض إليه إن شاء الله تعالى في بحثنا في هذه الليلة. الصائم هو المنقطع عن زينة الحياة الدنيا وزينة الزوال وزينة المخادعة، الواصل نفسه بالنظر إلى وجه الله. الانقطاع عن الطعام والشراب والملذات والذنوب كما ورد في الأحاديث، لأنه الصائم يكون صائما ما لم يغتب مسلما، فإذا اغتاب انقطع عن صيامه. وهكذا كثير عندنا من الذنوب تقطع الإنسان عن صيامه، لأنها صورة الوحوش وصورة الفاحشة التي هي في عدونا وليست لنا. لذلك قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: إن أهل بيت ليس فينا من خديعة ولا غير ذلك، ومن كانت فيه فهو ليس منا ولا نحن منه. حقيقة الصيام هي رفض هذه القدرات، هي رفض جنود الجاهل، هي رفض الذنوب، لأن منشأ الذنوب موقعها كان من عنوان الشهوات. النفس تشتهي أن تترفع على أولياء الله، النفس تشتهي أن تكون هي الأولى، النفس تشتهي أن تكون هي متسلطة، النفس تشتهي الشهوات والملذات من غير انتظام، النفس تشتهي أن تكون سباعية، تريد كل شيء لذاتها. انعكاسها في الأشياء هي تعديها عن مقام العدل الذي هو مقام حقوق ما تملك وما يملكه غيرك. الله سبحانه وتعالى عبر أن الناظرون في جمال آل محمد عليهم السلام والذين هم في حقائق الصلة بمقام الصلاة منقطعون عن هذه الأمور، ومظهر انقطاعهم هو رفضهم لهذه الشهوات بسبب انشغالهم بمقام الجمال ومقام الجلال الإلهي. قطع الشهوات وقطع الملذات هو الذي يفتح لك الطريق، فتكون الصلاة حركة والصيام حركة العون لإيصالك إلى مقام اسم الله الجميل واسم الله الجليل، لأن الشهوات بحد ذاتها هي غشاوة التي توضع على الأبصار، هي التي تجعل الآذان صماء، هي التي تجعل الألسن بكماء، هي التي تجعل الفكر منقطعا. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى الحكمة في البطون الجائعة ولم يجعلها في البطون المضخمة. ومعنى الجائعة لا أنها لا تملك الأكل، بل أنها تأكل بشيء يمدها في الحياة لتنشغل بمقام النظر إلى جمال الله وإلى جلاله. النظر والأنس في جمال الله وجلاله هو الذي يلغي عنك الأهوال، هو الذي يجعلك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، المتوجهون إلى مقام الوجه الإلهي الذي هو حقيقة حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. هؤلاء الناظرون إلى حقيقة الوجه الإلهي وفعله ومقام عدله ومقام رأفته ومقام شفقته، من يستطيع أن ينظر إلى هذه الحقيقة، هذه الحقيقة تنعكس في باطنه، وإذ به يصبح يد لهذه الحقيقة ولو بقدرها، ولو بقدر ما تحمل. لا يمكن لأي إنسان أن يكون بطنه مليء بشهوة والعياذ بالله الملك، أو بشهوة التسلط، أو بشهوة الفجور، أو بشهوة الخمور، أو اللعب، أو اللهو. هذه الرتب جميعا هي التي تقطع من النظر عن مقام ذلك السير بالبراق مع حضرة رسول الله. الله من لطفه سبحانه وتعالى أوجب علينا الصيام لنقطع دابر شهوة زينة الحياة الدنيا التي يعمل بها إبليس، وبالتالي هو يخادع بها، حتى تستعين النفس بالنظر إلى وجه الجمال فتجد مملكة آل محمد. كل صيام لا يبصرك مملكة آل محمد وليس بصيام، هو صيام ناقص. وكما أن الصلاة من تماميتها الصلاة على محمد وآله، يعني لا تبلغ مقام صحة الصلاة وتمامية الصلاة وكمال الصلاة من غير رؤية إفاضة المنعم على الكائنات بقولك اللهم صل على محمد وآله، لأن أداء حق شكر المنعم. كذلك الصيام ما لم يوصل إلى النظر في هذه الحقيقة لا يمكن أن يسمى صائما، وبالتالي من كان فيه شائبة الفروع والأصول هو ليس في دوحة آل محمد. ومن هنا نعلم لو أن عبد قام بين الركن والمقام صائما دهره، قائما ليله، متصدق بجميع ماله، وجاء بغير معرفتنا، أكبه الله سبحانه وتعالى على منخره. من لطف الله ومن رحمة الله أن أوجب علينا هذا الواجب وهذا التكليف ليقطع به عما يزين به ويتلاعب به إبليس، وبالتالي يفتح أفئدتنا إلى النظر في الملكوت. ولذلك قال أن عيسى بن مريم، ورد قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى بن مريم كان يمشي على وجه الماء، قال صلى الله عليه وآله ولو زاد يقينه لمشى في الهواء. وهذه الرتبة من مقام النظر في الملكوت هي رتبة قيام إبراهيم الخليل عليه السلام. ولذلك أول نتاج لعبودية إبراهيم ولنبوته ولخلوته قال الله وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. والروايات تتحدث أنه رأى في الملكوت 14 نور، مما يعني أنه رأى ملك آل محمد صلوات الله عليه أجمعين، الملك الذي فيه الرأفة، الشفقة، الحلم، الورع، عدم الاعتداء على الآخر، الصبر، التحمل على أن تكون جنديا إلهيا أو من أنصار سيد الشهداء، فتتحمل عن آلام الدنيا من ضعف الناس والصغار ليرثك الله سبحانه وتعالى في دار الآخرة مقام العليين ومقام السابقين ومقام أهل اليمين وغير ذلك. فلا تلهي نفسك ولا تجزع ولا تتخادع ولا تخادع، لأنك تبصر أن ثمرة قيامك في عون الآخرين وعون الضعفاء يولد لك في القيامة، كما ورد عن حضرة أمير المؤمنين أن العالم من آل محمد الذي يحمل ضعفاء شيعتنا يؤتى به يوم القيامة على رأسه تاج يضيء عرصات المحشر. ولذلك أصل القيام، أصل العبادة، أصل التذلل في الصلاة، أصل الانقطاع عن الملذات غايته النظر إلى ملك آل محمد، لأن إبراهيم عليه السلام كان هو رئيس التشيع. الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إذ جاءنا، لأننا نحن سفراء الله ونحن آياته، وهو مقام الشيعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى له أن يؤذن في الناس ويدعو إلى ولاية آل محمد. العبادة ما لم توصل إلى رؤية ما رآه إبراهيم هي ليست بتشيع. الصلاة، الصيام، كل شيء الله سبحانه وتعالى جعله لك، جعله حتى تعين نفسك على النظر والتسليم في هذا الملك، فتصبح من أهل الآخرة وليس من أهل الدنيا. معنى من أهل الآخرة قول الله سبحانه وتعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ومعنى مقام الآخرة ومقام ملك آل محمد الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه فقد آتينا آل إبراهيم الحكمة، الكتاب والحكمة، وآتيناهم ملكا عظيما. قال هو ملك طاعة الأشياء لنا في الآخرة، من يبصرها في الدنيا قامت قيامته، ومن استعان بالصلاة والصيام على طرد جنود الجهل من باطنه أصبح مواليا، ومن أبصر في الملكوت حكومة آل محمد كان شيعيا وتابعا لإبراهيم، وهذا قول ربنا: وكذلك لنري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ومن هنا يصل الإنسان من خلال عبادته من رؤيا ملك آل محمد، من أنهم يد الله المبسوطة وجنبه وعلمه وعيبة علمه وكل هذه الوجودات، ويده ورحمته ولسانه الناطق وحجابه الأول، هم سفراء الله إلى سمائه وأرضه، وهم حجج الله على الخلائق أجمعين. هذا الإنسان يصبح ممن قامت قيامته ولغى سيره في البرزخ والأيام الإلهية، وأصبحت عبادته عبادة مقبولة. الصيام الذي يلجم فاه إبليس في باطنك ويخرسه يطلق العنان للفؤاد وللفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ماذا؟ هو الذي أنشأ على يد آل محمد كل رتب الوجود. ومن هنا الإنسان يحتاج إلى لجم هذه الأمور. انظروا، فرعون احتاج إلى أن يكون غريقا في البحر ليقول إني آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل. أيضا شدة الجوع والعطش هي للوصول إلى هذه الحقيقة. الركوع والسجود هي لتذليل هذه النفس، النفس التي هي في باطنك كما ورد في الأحاديث تحتاج إلى كثير من الأشياء لتلتجم ولترى أنها ليست مؤثرة في الوجود. فقد ورد في الحديث عن إمامنا الصادق عليه السلام أن هذه النفس لو لم يحبسها الله سبحانه وتعالى في البدن وأورثها من المرض والجوع والفقر والبلايا لادعت أنها رب ليس فوقها شيء، وبالتالي تحتاج. هناك أقوام لا يحتاجون، حتى لو ملكهم الله وحتى لو فقر أمير المؤمنين وألبسه لباس المسكنة، يرون أمير المؤمنين هو المتصدق على رتب الوجود فيسجدون ويخضعون. الملك وغيره لا يلهيهم ولا يشعرهم بأنهم حقيقة منفصلة عن مقام الولاية وعن تدبيرها، وأنهم عبيده، ويعلنون هذه الهوية للناس، لأن فرعون كان يؤمن أن مقام الولاية هي عبد، لذلك كان يدخل خلف الستار ويسجد ويسأل وليه بأن الله يمطر عليه السماء فتمطر، فيقول أنا ربكم الأعلى، يعني أنا واسطة الفائض. انظر، إن كنت في فقرك أو في غناك تؤمن بهذه الحقيقة، تحفظ ولي آل محمد. معنى أن تتولى أولياء آل محمد أي تكون لهم خادما وعونا وناصحا ومؤنسا وليس موحشا. هذه حقيقة الولاية، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: انظروا، إن كنتم تحبون ولينا فأنتم تحبوننا، وإن كنتم تبغضون ولينا فأنتم تبغضوننا. وهذا موجود حتى على لسان حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف نبغضكم وقد عرفنا من فضلكم؟ قال: أن تبغضوا ولينا وتحبوا عدونا. احذر ما لم توصلك هذه الصلاة إلى حفظ حقوق الإخوان وإلى مواساة الإخوان، فاعلم أن صلاتك هباء منثورة وصيامك هباء منثورة. أعانك الله بهذا الصيام لتستشعر جوع الفقراء والمساكين من إخوانك العارفين، كما ورد عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في صدقة يوم الغدير، وأن تتصدق على إخوانك العارفين. انظر، إن كنت زاهدا بهم ماذا سيحصل؟ اكتشف نفسك في هذه المرآة، هل واسيت أخا لك؟ هل تذكرت أنه جائع كجوعتك وعطشك في مقام الصيام والقيام؟ الله برحمته عم بدلك على، لأنه في بعض الناس والعياذ بالله بمخهم ما موجود صورة للألم وللجوع وللعطش. آلمك الله لتكون لتفهم آلام أخوانك فتكون عونا لهم. وبالتالي مقام الولاية هي حكومة آل محمد، إخوانك خدامه، يجب أن تكون خادما لهم وهم خدام لك. وهذا ما أوجبه الأئمة، ومن أعظم الذنوب الكبيرة التي هي فوق الزنا وشرب الخمر والعياذ بالله هي تضييع حقوق الإخوان وعدم مواساتهم راجع الروايات ستجد أكثر شيء حددوا آل محمد سلام الله عليهم في زمن الفترة هي تعاهد ولايتنا ومواساتك للأخوان العارفين، وليس كل الناس، ربما تعين أقوام يصبحوا أعداء للولاية وبالتالي أعداء لأنفسهم وتسعر بهم نار جهنم، وهذا معنى المعروف على قدر المعرفة. الله سبحانه وتعالى بلطفه أمرك بالصيام لتستشعر هذه الحقيقة، ولا يبقى هذا الأمر خاطر في ذهنك. وأول رحمة فتحها الله على دار الوجود منذ آدم سلام الله عليه أن أوجب عليه الصلاة والصيام والزكاة، وهذه ثلاث عناصر لتطبيق حقوق مواساة الأخوان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الوصول إلى مقام التقوى مرهون بماذا؟ بقتل هذه الشهوات بهذه الكيفية التي أمرت بها الشريعة، سواء كان في شهر رمضان أو في غيره من الأيام الإلهية كيوم الغدير ويوم المباهلة ويوم التصدق والأيام التي يستحب فيها الصيام، وهي الانقطاع للنظر إلى هذه النعمة فتؤدي حق شكرها. لذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نلتزم بهذه الحقيقة ولو في شهر رمضان، وهو الحد الأدنى، الحد الأدنى الذي لا يمكن فيه التراجع. قد عرفه الله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقال: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الخير خير باطني وخير ظاهري، صحة للبدن كما ورد في الروايات، وعدم انشغال القلب بالملاهي وتوجهه إلى هذه المملكة. قد يتعجب البعض من قال أن الصيام هو التوجه إلى هذه المملكة. اعلموا أن جمال الله الأكبر وجلاله الأكبر كما نظر فيه إبراهيم بعد الصلاة والصيام كان 14 نور. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أبي جعفر الباقر ورد هذا الحديث يقول: قال: نحن كنا عنده 8 رجال فذكرنا رمضان، فقال: لا تقولوا هذا رمضان ولا ذهب رمضان، بدي منكم اطرأبوا هذا الحديث، لأنه يجب أن يكتب بماء الذهب لفلسفة مقام العبادات. أنا حينما أقول أن العبادات ما لم توصلك إلى رؤيا إبراهيم 14 نور في الملكوت هي ليست بعبادة، وما لم تكن فيها الصلاة على محمد وآله عبادة ناقصة. ومن تمامية الصلاة كما ورد عندنا في الأحاديث الصلاة أن تكون خاتمتها الصلاة على محمد وآله، يعني الشكر لمحمد وآله، يعني الشكر لأنك علمت أنه هو المنعم وهو يد الله المبسوطة وهو وأهل بيته المعنيون، وجعلناه أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. حينما تصلي في خاتمتها تشكر محمد، يعني أنت رأيت، هذه حقيقة العبادة. يقول: لا تقول هذا رمضان ولا ذهب رمضان ولا جاء رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله لا يجيء ولا يذهب، لأنه بصير في له محدودية، وإنما يجيء ويذهب الزائل، ولكن قولوا كل شيء هالك إلا وجهه. مما يعني أن سلطان الولاية هو حقيقة الاسم الإلهي. قولوا شهر رمضان، فالشهر المضاف إلى الاسم، والاسم اسم الله، وهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، جعله الله مثلا وعيدا. ألا ومن خرج من شهر رمضان، هون ابدأ رأبه، من بيته في سبيل الله، شو بيقول؟ ونحن سبيل الله. اخرج من بيت الأنا، من شهوات نفسك إلينا. وهذا معنى كلام السيد روح الله رضوان الله تعالى عليه: من خرج من بيته مهاجرا الله، أي مهاجرا إلى حضرة ولي إمام الزمان صلوات الله عليه وسلم. وهذه فيها رواية، مو عم يتخرس والعياذ بالله كما يدعي البعض عليه ويفتري على هذا الولي العظيم. ونحن سبيل الله الذي من حل فيه يطاف بالحصن، والحصن هو الإيمان، فكبر عند رؤيته. بس يشوف الإيمان كبر، أنت بكبر. هيدي نفس الجملة وردت برؤية الملائكة للنور الأول حينما نظرت قال الإمام كبرنا حتى لا تظن أننا الله، بل نحن آياته الذي تنعكس فيه كل العظمة وكل القدرة حتى الملكوت الأكبر. لذلك وقت اللي تمشي الإمام مش كبر الله الغيمة، لا، هذا المنبع، هذه الصورة. فكبر عند رؤيته، كان له يوم القيامة صخرة أثقل في الميزان من السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن. على بتقلي بس تكبيرة، لا، أقرأ بهذه الكيفية ولك ذلك وتعال شوف من هي الصخرة. قلت يا أبا جعفر وما الميزان؟ كان له في الميزان، مش هيك؟ قال له الصخرة كأنه أدرك السهل. قال وما الميزان؟ قال إنك قد ازددت قوة ونظر يا سعد. ازددت قوة ونظرا يا سعد، برافو عليك يا سعد. رسول الله الصخرة، لأنه قال ومن تبعني فإنه مني كانت له، أي متصدق عليه ومفيض عليه. ونحن الميزان، وذلك قول الله في الإمام ليقوم الناس بالقسط حتى يأخذ كل واحد مجراه. ولذلك قال ومن كبر بين يدي الإمام بهذه التكبيرة وقال لا إله إلا الله نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن قرأت الإمام أدركت مقام التوحيد ومقام الألوهية أنه قادر على كل شيء وأنه لا شريك له، أي ليس محتاج، لأنه اسم الله الظاهر، كما أن الله سبحانه وتعالى يعمل بالملائكة كأفراد متعددة يعمل بالإمام كفرد واحد أحدي صمدي فرداني. نعم. وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب الله له رضوانه الأكبر. شو هو بيطلع الرضوان الأكبر؟ يعني بلوغ مقام الولي. هلأ بتشوفه ليش. نعم. ومن يكتب الله له رضوانه الأكبر يجمع بينه وبين إبراهيم، لأن الرضوان الأكبر هو إبراهيم بلغ مقام الشيعي الأول الذي أوكل إليه النداء ودعوى الناس أن أذن بالحج يأتونك رجالا، مش هيك؟ هذا الذي دعاه إبراهيم دعا إلى ولايتنا في الحج، حيث قال الله سبحانه وتعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهذه كانت دعوة إبراهيم ولم يقل تهوي إليه. نعم. يجمع بينه وبين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم والمرسلين في دار الجلال. شو هو دار الجلال؟ دار الجلال هو مقام حكومة حضرة رسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، ومقام الجلال القيا في جهنم كل كفار عنيد. يا محمد ويا علي القيا في جهنم كل كفار عنيد. فقلت مقام الجلال هو مقام القاهرية لمن الملك اليوم، لأنه بيظهر مقام الجلال بيظهر مقام الملك القاهرية، ومقام القاهرية لا يتم إلا بالملك، وهذا الذي حدثه الله سبحانه وتعالى فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ومن هنا يقول الله على ألسنتهم لمن الملك اليوم، يقولون لله الواحد القهار بمقام القاهرية الذي هو اسم من أسماء الجلال وليس من أسماء الجمال. فقلت يشهد الله أن هذه الرواية ناطقة بكل حقائق القرآن، ولو لم يكن لها سند لحقائقها أثبتت صحتها بصدورها عن إمامنا الباقر سلام الله عليه. فقلت له وما دار الجلال؟ شو دار الجلال؟ هذا بأكد كلامنا. فقال نحن الدار، يعني مش بيت حيطان، راح تشوف حقيقة ملكنا. وذلك قول الله تعالى تلك الدار الآخرة، هذه الدار شو هي لمين؟ نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فنحن العاقبة يا سعد، وأما مودتنا للمتقين لعلكم تتقون، يعني بمقام الصيام أن تصلوا إلى مودتنا أهل البيت. ما تفكروا شغلة قليلة أن يدعي الواحد مودة أهل البيت؟ طب جربتوا وهل امتحنت أصحابك يا حسين؟ ألا بلوتهم ونهرتهم فما وجدت فيهم الأشوس العقاص. كل حياتهم أنا باليهم، ننزل عليهم بلاءات وبداءات قد ما نزلت على أنبياء وأكثر، لأنه هو الحاكم. لعلكم تتقون، إذن هي الوصول إلى مقام المودة والهوى، هوى القلب، أن تهجر كل شيء أهوى حسين، أشتاق إلى نعان سيد الشهداء، مش شوية مصاري وشوية نساء وشوية جاه وشوية زعامة تلهيك عن حضرة سيد الشهداء. هنا لم تصل بصيامة إلى مقام التقوى، وبالتالي ليس بصيام، لأن مقام التقوى هو الذي يوصلك إلى مقام المودة. فقال نحن العاقبة، يعني الخاتمة، يعني الآخرة، يعني حقيقة الملك، يعني الواحد القهار، يعني مقام الجلال. فيقول الله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال. فوت ببحر من العلوم، فوت ببحر وكلياتها بجنبك وانت مش شايف. إذا وجد الإمام كبر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لأن وحده لا شريك له لا تتم إلا بالتوجه إلى سفير الله، وتوحيد الله يعني سلطنة وأمر هذا، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الصيام أن يوصلك إلى مودتنا. بعض الناس ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش، ناكر الفضائل، هو يتعب نفسه بالدنيا ويتعبها في الآخرة، ولم يلجم شهواته، لأن شهواته تريد أن تكون عاقلة وفاهمة كل شيء، وتريد أن تكون مكان الإمام، وتريد أن تنظر كما ذلك الذي يأتي الإمام الرضا يقول له أنا ما عبرتب لك، أنا والفضل كل الأمور عبرتب لك إياها، طلع فيه الإمام إن الله وإنا إليه راجعون. مش شوفوا هذه الرواية. فنحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تعالى تبارك وتعالى العباد بطاعتنا. من كرامة الله أن تصل إلى مودتنا ولا تود شيء آخر فيحشرك الله معه، لأن كل إنسان يثبت هويته بما يود، يحب، يود. ولو أن عبدا أحب حجرا لحشره الله معه. هذه الهوية هناك، فيش أفكار، فيش خطب، فيش حكي، مودتك وقلبك وين؟ هل أنت تحب أولياء الحسين؟ فتعلم أنك محب للحسين، ما تقول لي بحب الحسين وأنت معادي أولياءه. أقصد من أولياء الطيبين، الأتقياء، الأطهار، اللي ما بيأذوا، اللي ما بيغتابوا، اللي ما بيعملوا. طب ليش؟ أعلم إذا كان قلبك والعياذ بالله عم يبغضن، أعلم أنك لست بصائم، وبالتالي لست بمود. لعلكم تتقون، لأنك ما وصلت إلى مقام التقوى التي هي مودتنا، ومودتنا في مودة أوليائنا. طبعا والعياذ بالله في مدعين ومنحرفين يدعون مودة أهل البيت، هؤلاء ما لنا دخل فيهم، نحن ما عم نحكي بهو، عم نحكي بالأتقياء الطائعين الملتزمين بما يقوله الإمام، الغير مضيعين لحقوق أخوانهم. يعني ما بيتسمى ولي آل محمد ومضيع حقوق الأخوان ومضيع المواساة، هذا ما بيتسمى. اعلم أن الصيام الذي لا يوصلك إلى مقام التقوى التي هي المودة التي هي حقوق الأخوان ومواساة الأخوان أنه ليس بصيام، ليس له سوى الجوع والحظ، سوى الجوع والعطش، لأنه لم يوصله إلى هذه الحقيقة. لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. وهذا الوصول يكون كما يكون للرجل يكون للمرأة، وقد قسمه الله في السير كما يكون للرجل لزهير أو لحبيب، يكون لطوعة أيضا كذلك الأمر. وللنساء تلك الأسدية التي أبت إلا أن توسيكم أهل البيت. قال الله إن المسلمين والمسلمات، مما يعني أنه يدخل في مقام المسلمين المسلمات. لا تستخف تقول مرة كعصر الجاهلية، أصلا الإسلام إذا بتقرأ كل العصور القديمة والوضع القوانين سواء يوناني أو سواء بابلي أو غيره أو فارسي أو غيره، القدماء كانوا يجحفون بحق المرأة. الإسلام هو الوجود الوحيد الذي أثبت للمرأة سير. احذر أن تكون هذه المرأة كآسيا ابنة مزاحم، وإن كانت في دار فرعون لكنها جليلة. ابني لي عندك بيتا في الجنة، بيت بمقام الجلال. قال الله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. كما للرجل للمرأة، عجيب، الله أثبت للمرأة كل السائر، كل هذه القابليات، ويمكن أن تكون مواليا مرحبا بك يا مسلم، وتدخله إلى دارها وتطعمه وتهديه بنفسه بنفسها وتكافيه. سيد هذا سفير حسين، ويا ما في سفراء حسين عبد ذبح، ويا ما في سفراء كلاب أجلكم الله عبين فرش للسجاد. هلأ إذا إجينا شي سفير دولة من قيم الدنيا ومن كنس الترقات ومن زفة ومن فرش السجاد، إذا إجاكم واحد دعاكم إلى الحسين وكان في الحقيقة سفير للحسين، شو عم تعمل؟ هل نحن ملتفتين أنه قد يحتج علينا بهذا الاحتجاج؟ إنا لله. ولذلك قال أبو عبد الله عن علة الصيام عليه السلام: إنما فرض الله عز وجل الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك أن الغني لم يكن ليجد من الجوع فيرحم الفقير، لأن الغني كلما أراد شيئا قدر عليه، فأراد الله عز وجل أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغني مس الجوع والألم ليرق على الضعيف فيرحم الجائع. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام: نعم، إن الرجل ليصوم يوما تطوعا يريد ما عند الله عز وجل فيدخله الله به الجنة، يوم تطوع، بس لأنه كسر نفسه وصل إلى مقام الصيام ولم يكن حظه سوى الجوع والعطش، ورأى في الملكوت وواسى إخوانه، يعني حقق العلة التي جعلها الله ليجد بذلك أو ليمس به جوع الفقراء، أو يعلم جوع الفقراء، أو تحركه هذه إلى حركة إخوانه ومواساتهم وأطعامهم وإلباسهم وإشباعهم. ولذلك جعل بعد هذا الجوع أحبب أن تفطر مؤمنا لترى شدة بشاشة أو راحة نفسه أثر هذا الإفطار، فتنعكس آلام الجوع وتنعكس ماذا؟ فرحة الإفطار. وسيأتي إن شاء الله تعالى معنا في ثواب هذا الفرحة، لأنه من باب إدخال السرور على أخيك، في حقيقته هو إدخال السرور، ولتنظر في هذا السرور كيف ينعكسه على وجهه. ولذلك قال الله أن غاية العبادة هي مقام الصلاة والصيام، وقال: الصوم لي وأنا أجزي عليه، وليس للأعمال بل له مباشرة، لأنه من يقطع شهواته ويتوجه بشهوته وهو إلى الحق المتعال الذي لا يدخله شيء من الحاجات لأنه صمدي، يصبح مظهرا له، وهذا في كمال الصيام. ولذلك قال: الصوم في عبادة وإن كان على فراشه ما لم يغتب مسلما، لأنه يأكل حين يقطع نفسه حين ذلك من حقيقة الصيام الكامل، يعني ينطلب من مملكة آل محمد، والمطلوب أن تكون في مملكة آل محمد وليس في مملكة آل محمد من شائبة. نعم، إذا دخلك شيء فتب حتى تعود إلى هذه المملكة. هي المسألة كلياتها كما يقول الإمام القاضي سلام الله عليه، إن الله يأخذ ولينا حين النزع بالشدة ليليق بعشرتنا. هي المسألة لياقة العشرة. نعوذ بالله أن يعاشرنا واحد كذاب أو مخادع أو لئيم أو معاند أو فتان أو مغتاب، هذه يقول أمير المؤمنين: ليس منا ولسنا منه، وبالتالي لم يدخل مقام الجلال في الصيام، ولم يدخل في مقام التقوى التي هي مودتنا. كذب من ادعى أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا. ولذلك قال أبو عبد الله عليه السلام، قال: من كتم صومه قال الله عز وجل لملائكته: عبدي استجار من عذابي فأجيره، لأن حقيقة العذاب هو أن توالي غيره. وكل الله تعالى ملائكته بالدعاء للصائمين، ولم يأمرهم بالدعاء لأحد إلا استجاب لهم فيه للصائم. هلا أسأل الله أن يوفقنا غدا للصيام. ولذلك قال: نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح، لأنه منقطع عن كل مملكة. مش أني بهاب السلطان الفلاني وأني أدعي صائم، لأني أرى سلطان فوق آل محمد، هذا ليس بصيام، في رؤية 14 نور. نعم، مش معناته أقعد مسخ من الحمق أن الواحد يعادي السلطان، أو لابد من الاعتدال في السير. في بعض الناس صاروا بطريقة هبلة من عندهم، اخترعوها، ما جابوا حديث آل محمد، صاروا هوني لا هيدي وهيدي وبدي أظهر وبدي سوي. على كل حال، ولذلك قال: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وهذه الفرحة التي أرادها الله أن تراها بعينك، مما يعني أثبت فرحة وأثبت ألم الجوع والعطش في الصيام، مش هيك؟ وأثبت ألم الجوع والعطش في الصيام. ومن هنا عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: فطر أخاك الصائم أفضل من صيامك، لأنه الغاية في حقيقة المواساة، لأن إنما جعل الله الصيام حتى تصل إلى مقام التقوى الذي هو مودتنا في مودة أوليائنا، وإذا ودت أولينا فكنت من الصائمين. يقول: إفطار قال فطرك أخاك الصائم أفضل من صيامك، لأنه هو الغاية للوصول، يعني تمثلت عنوان المودة في أوليائنا وهو حقيقة الصيام. عن أبي جعفر عليه السلام، جزاه الله ألف خير اللي كان يفطرنا بشهر رمضان وبغيره، يعني قال: من نوى الصوم ثم دخل على أخيه فسأله أن يفطر عنده، وهي طلعوا فيها الرواية، فليفطر وليدخل عليه السرور. إذن الغاية من الصيام شو هو؟ إدخال السرور على أخيك ولينا العارف بنا. حتى لو كنت صائم يا ربي، إدخال السرور على قلبه أفضل من أمرني بالإفطار. قال: نعم أفطر، لأن الغاية من الانقطاع هي إدخال السرور على بعضكم. طبعا هذا في المستحب، فإنه يحتسب له بذلك اليوم 10 أيام وليس يوم واحد، لأنه بلغ كمال الصيام وهي مواساة الإخوان، وهو قول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، يعني للوصول إلى ولاية آل محمد، وقد قرأتها عن أبي جعفر الباقر عليه السلام، كان كعدل سنة يصومها. صوم هيدا عن هيدا كسنة، كسنة. طبعا للصائم العارف والصائم الغير عارف، هذا معناته، مش المعادي والعياذ بالله، ذاك المعادي أصلا لا يقبل منه لا صلاة ولا صيام. مثل واحد بيقول لك: أنا بدي جامع زوجتي بس بدي أبقى صائم، يعني كيف هيدي لا بتفطر وهديك ما بتفطرش؟ والله ما بعرف كيف بيقول. وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فيقول: إذا أفطر اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. الغاية التي عينها في حضرة سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم أن تغفر، وهو مقام طرد كل شرك، طرد كل شرك. ولذلك قال: صوموا تصحوا، لأن الشيطان أصلا يتلاعب بدمك. ولذلك قال في الكافي عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم. خلص، ليس فينا كذاب، لأن الله يقول: إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون. كذاب مستحيل. قلت: وأينا لا يكون ذلك منه؟ ممكن يضطر الواحد يمرق له شغلة هيك، يعني يمشي أموره تقية مثلا، ومازحة زوجة كذا. قال: ليس حيث ذهبت، إنما ذلك الكذب على الله ورسوله والأئمة صلى الله عليه وسلم. وكم من مدعي يقول الإسلام يقول هيك وهو عم يدعي غلط، يدير باله هذا أصلا فاطر وليس بصائم. ولذلك قال عن علي بن موسى بن طاووس في كتاب الإقبال قال: رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال: سمعت أبا جعفر يقول: إن الكذبة لتفطر الصائم، والنظرة بعد النظرة كله قليله وكثيره. هلأ مرقت نظرة درت وجهك، بس الاعتداء الثاني هو ليس فينا، مما يعني أنك خرجت. يعني قلبك مش ملتهي بجمال الأربعة عشر نور، ملتهي بهذه وهذه. هذه حقيقة الصيام، هذه كمال الصيام. الصيام الذي يشغل قلبك برؤية الملكوت كما كان إبراهيم، هو الصيام التام، هو الصيام التام. نعم، الامتناع عن الطعام والشراب وغيره لا تعاقب، ولكنه ليس مقبول منك ولا يعطي ثواب، هذا تؤدي ظاهره. ولذلك قال: فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك، وعدد أشياء غير ذلك، وقال: لا يكون يوم صومك كيوم فطرك. ما تلتهي وتلعب وكع الطريقة اللي تشلها، خلي الوقار، لباس السكينة، مواساة الإخوان، المحبة، التهذيب، ذكر الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر في الصيام. هذا دليل على أن صيامك تم. أما ما قالوا لهم شوفوا كإبراهيم، بس أقل ما يمكن، ما يكنش يوم صومك مثل اليوم افطارك. نستغفر الله من كل زلة في صيامنا، ونسأل الله العلي القدير بكرامة صاحب الزمان، لأنه ورد في الأحاديث أن ننظر في أعمال شيعتنا ما كان فيه نقص أن الله أن يتممه، هذا ورد في الأحاديث. نسأل الله بكرامة إمام الزمان، أنا بتحدث عن نفسي صيامي كثير قاصر، أسأل الله بكرامته أن يتممه عليه. ولذلك قال: لا صيام لمن عصى الإمام، لا صيام لمن عصى الإمام، ولا صيام لعبد آبق حتى يرجع، ولا صيام لامرأة ناشزة حتى تتوب، ولا صيام لولد عاق حتى يبر. هذا ما له صيام. ولذلك يقول أبو عبد الله عليه السلام: من أفطر يوم من شهر رمضان خرج روح الإيمان منه. هذا معنى المطرودية، إذا أذنب العبد خرج منه روح الإيمان، وروح الإيمان ولايته في الرواية والحديث، ولا يعود إليه حتى يتوب. والآن يعتاد الإنسان توبة بعد توبة، يصير ملكي عنده، بعدش لا يعق والعياذ بالله، لا تنشز المرأة ولا غير ذلك. ولذلك قال رسول الله، معنى هذه الدلالات أساسها هي أنه بعد ما انعكست مرآة آل محمد في باطنه، وأخلاق آل محمد في باطنه، في خطبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب، فقال في خطبته: أيها الناس، من صام شهر رمضان في إنصاف وسكون، وكف سمعه وبصره ولسانه ويده وجوارحه من الكذب والحرام والغيبة والأذى، قرب يوم القيامة حتى يمس ركبته ركبة إبراهيم الخليل عليه السلام. مما يعني أنه يلتحق بالداعي إلينا، وأذن في الناس بالحج. دائما إبراهيم ما تتعجب، هو إمام الناس، حيث قال الله سبحانه وتعالى في التكوين، هذا مش عم بحكي بالزمن الدنيا، في أصل الخلقة، هو الداعي إلى ولاية آل محمد. وهذا ما خص الأئمة فيه، هو يدعو إليهم، يدعو إلى ولايتهم في شأن الأنبياء. لذلك الأولياء من آل محمد شيء أكبر، شيء أعظم، هم من حقائقه، كأبي الفضل العباس عليه السلام الذي قال فيه الحسين: الآن انكسر ظهري. هذا شيء ليس بداعي، عماده أو عميده معسكر الحسين صلى الله عليه وسلم. وأن معارف حضرة أبي الفضل يكفي أنه أستاذه الحسن والحسين، يكفي. إذا كان أستاذ إبراهيم ملك، فإن أستاذ حضرة أبي الفضل الحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يقلل من شأن إبراهيم سلام الله عليه، فإنه رئيس الشيعة، لأن الله يقول: وإن من شيعته لإبراهيم، اتبعوا إبراهيم توصلوا له. وهو دين التوحيد. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تأمل خلف امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر. هذا النظر أفطره. كيف تدعي؟ ليس لديهم خائنة أعين، غض نظر، لأنه لا يكون حين ذلك النظرة بعد النظر. يا إخوان، هذا لا يكون يوم صومك كيوم إفطار، خلص انقطاع، انقطاع إلى جمالهم. حينما ترى هذا الجلال وهذا الجمال تصبح منقطعا، مثل بيشوف جمال أجمل، ما دليل نظرك في هذه؟ يعني أنه هذيك مش شايفة، لو شايف كانت التهات، لذلك انت بتشوف امرأة بشعة كثير ونتنة الرائحة، وامرأة مثلا جميلة طيبة الرائحة مثلا، لو كانت هذه زوجتك او هذه زوجتك، فتنظر الى تلك وتلتهي عن هذه. هل نظرت في انوار آل محمد حتى تلتهي عن هذه؟ ولذلك غاية سيرنا في الافطار قطع الشهوات ووصل الاخوان وقضاء حوائجهم من دون من واذى، من دون شوفة حال، من دون انك والله عملت شيء لاله، انت عملت لنفسك. ولذلك قال عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما السلام قال: دخل سدير على ابي عبد الله على ابي عليه السلام في شهر رمضان، فقال: يا سدير، هل تدري اي الليالي هذه؟ قال: نعم، فداك ابي هذه ليالي شهر رمضان. فما ذاك؟ فقال له: أتقدر على أن تعطك في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقاب من ولد إسماعيل عليه السلام؟ فقال له سدير: بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذاك. فما زال ينقص حتى بلغ به رقبة واحدة. طب وحدة 7، 8، 9، 10 إلى غير ذلك. في كل ذلك يقول: لا أقدر، لا أقدر عليه. فقال له: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له، طبعا مسلم بولاية ومسلم لولاية، فقال له: هليك شهدوا ليحقنوا به دماءهم، فأملوا ما أدركوا. ولم يسميهم الله بالمسلمين، بل سماهم الله من أحقنوا دماءهم بالشهادتين. فقال له: وعشرة؟ فقال له أبي: فذاك الذي أردت. نعم، قال له: فما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ فقال له: بلى، وعشرة. فقال له أبي: فذاك الذي أردت يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل. ولحق، لأنه الله بده يألف بين القلوب، لأنه الغاية من العبادات أن نصير كالجسد الواحد، لأنه بولايتنا ما في اثنين، في إما بيدوب فينا إما ما بينطرد، ومن تبعني فأنه مني، في رسول الله ولا أمة، فيش حدا غيرهم، وحتى الأمة مندكين برسول الله صلى الله عليه وسلم. بده يصيروا اثنين، ما بتركبش، بتصير برا أوتوماتيكيا لحالك يعني. بدك تصير معنا، ألغي هويتك، أحبسها، أحبس إذا نفسك شرية، أحبسها، والعياذ بالله. نعم. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان الحسين بن علي صلوات الله عليهما وآلهما إذا كان اليوم الذي يصوم فيه أمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاء وتطبخ، فإذا كان عند المساء أكب على القدور حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القطاع، أغرفوا لآل فلان، أغرفوا لآل فلان، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاء. هو بيشتغل بإيده، قطعه وسوه، وهو بكب القدر، خلصته أغرفه لفلان وفلان، خلص جيبوا لي عشاء. واويلها واويلها، كم تشتغل أهواءنا بطعام وملذاتنا ونحن ننسى يمكن الآباء، يمكن الأرحام، فضلا عن الإخوان المؤمنين العارفين حقيقة الصيام أن تصل لعلكم تتقون. معنى التقوى المودة، والمعنى المودة ولاية ولينا ومعاداة عدونا. لذلك العبادات الله أوجبها لتصل إلينا. واحذر كذب من زعم أنه معنا وهو متعلق بفروع غيرنا، لأن تخرج منه روح الإيمان، وإذا خرج منه روح الإيمان خرج عن ولايتنا ولا تعود إليه حتى يتوب. ولا مرة وعلى مرة بيكمل بسير الله سبحانه وتعالى، ما فتح لك العمر حتى تصل إلى هذه الرتبة، هو مش فتح العمر حتى تأكل كما تأكل الأنعام، وعطاك هالفرصة حتى توصل لهالمستوى. بدك إياها على طريقة، بدك إياها بشوية صيام من الصبح لعشية بمرأة، بدك إياها على طريقة فرعون بمرأة، يعني مش هالقصة. بس هونيك تنجو ببدنك ولا تنجى روحك. خضوع شغلة سهلة، مش اني بتدخل ولي انه بيظهر شغلة واحدة بتجمد الارض، بيجمد كل شيء، وعناقهم بتضل خاضعة، والآية المنزلة هي وليهم مش هم، هي آية قبل القيام وليس بعد القيام. ولكن يرى من حيا عن بينة وليمت من مات عن بينة. إلهي بحضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه الضامن لأعمالنا السائل عن تماميتها بكرامته وكرامة آبائه، اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا واجعلنا من الصائمين القائمين الذاكرين وأخواننا وأخواتنا المؤمنين، إنك ولي الإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.